في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، أي أن الله يحب. ووجه الدلالة أننا استدللنا على الإثبات من النفي. كيف نستدل على إثبات بالنفي؟ لأن هذا النفي خص بحال معين، فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت به المحبة. والمحبة، محبة الله عز وجل للعبد، هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذا هو الغاية. ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لما يسره الله عليه، نسأل الله أن يسره لنا ولكم، وهو إيش؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل. إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالها. أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة، نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي الأحياء. أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جحود، إذ لو كان إنكار جحود لكفروا، لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه، لكنه إنكار تأويل، قصدوا به تنزيه الله لكن ضل. قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين، والله عز وجل مباين للخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا إن المحبة هي الإحسان، ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله، أو هي إرادة الإحسان، لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل. فيقال لهم: هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج. ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن عقيدتنا أن الله عز وجل يحب، وأنه يحب جل وعلا، وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى التغاضي وعدم الجهل بالسوء، وأن لا تفضح أحد بسوء. ولهذا جاءت الغيبة من كبائر، ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام، وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد، فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور. ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا؟ قال لا ينصرف إيش؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشمس. أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح. لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد. الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائماً في سوء، دائماً مبسوطاً. وجه ذلك أن من هذه الآية أنه رخص للمظلوم إيش؟ أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته، لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة. والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا، تارة يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، وتارة يراد به التأييد والنصر، وتارة يراد به التهديد، على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والرب عز وجل في السماء فوق عرشه. وتقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل يقول: سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوركم. هذا سمع يراد به إيش؟ بيان إحاطة الله بكل مسموع. وتارة يراد به التأييد والنصر، مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني فأؤيدكما وأنصركما. وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا، تهديد من؟ تهديد فرعون. وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هؤلاء يا نجاري؟ نجاري من هم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا لا شك أن المقصود به التهديد. وكذلك قوله تعالى: أم يحسبون يا طه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فهو مسموع مكتوب، وستكون قراءته متى؟ يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك. القسم الثاني من أقسام السمع إيش؟ سمع الاستجابة، أن الله يستجيب، وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك، مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيبه. وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع دعاءه فقط، لأن سماع الدعاء لا شك أنه كمال، وأن الله تعالى مدرك لكل مسموع، لكن المقصود من دعاء الداعي إيش؟ الاستجابة. فيكون معنى سميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء. قالوا: ومن ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب، وهذا حق. ويؤيد ذلك عوض، يؤيد ذلك أنه عدي باللام، سمع الله لمن حمده. ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال سمع الله من حمده. طيب، أما العليم فهذه أوسع شيء، علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل، بالواجب والممكن والمستحيل. ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما يحضرني الآن. العلم شامل جدا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي. بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، أهل للنسيان. كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن، محيط بالظاهر والباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا شيء أخفى منها، ما توسوس به نفسك وتحدثك به نفسك فالله تعالى يعلم به. وأما الظاهر فظاهر علم الله به، وهو وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل. أما المستحيل فكقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر، خبر عن علم ولا عن غير علم؟ عن علم. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، مستحيل غاية الاستحالة، فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. أما العلم بالواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم بالواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره. وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون، كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو إيش؟ ممكن، لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن، كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، فكل الكون حادث، كل الكون قابل للزوال، لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده. وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود فاني لكنه قابل للفناء، وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا الروح، الروح مخلوق بعد العدم لكنها باقية لا تفنى. الولدان والحور في الجنة مخلوقة ولكنها لا تفنى، تبقى أبد الأبدين. الجنة أيضا مخلوقة وتبقى إيش؟ أبد الأبدين. النار مخلوقة وتبقى أبد الأبدين. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش؟ للزوال، لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن يري على أنه من نعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. ووجه ذلك أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلا للعدم لم يعدم أولا. المهم أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، ويا إخواني، إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه، أو مما نترك ما لا يرضاه عنه. هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، لا، أهم شيء أن تعدل من منهجك ومسلك، هذا أهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعبدوه بها، أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، ومن إحصائها التعبد لله بمقتضى. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم.
صار هذا الشيء واجبا.
لا لا، غلط، هذا غلط، لانه واجب واجب الوقوع باخبار الله، لكن اصله ممكن. خالد،